بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية لشيخ مشايخنا العلامة الفقيه الأصولي المشارك المفسر المشارك عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، والذي ينعقد إلى مدينة الناظور بالمغرب وفي المملكة المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقد اختير هذا النظم لما حباه الله تبارك وتعالى به على تأخر زمانه من الشهرة والإقبال لدى طلبة العلم. هذا أمر. وأمر ثان، أن القواعد الفقهية ليست منحصرة على مذهب معين من المذاهب حتى نفترض أنه يلزمنا أن ندرس كتابا في القواعد الفقهية، إن كانت البلد مالكية للمالكية أو للحنابلة أو ما أشبه ذلك، لأنه علم مشترك في غالبه، وإن اختلف في بعض ضوابطه أو في بعض صوره وتمثيلاته. وأمر ثالث، وهو أن هذه المنظومة مختصرة جدا للغاية كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى لاحقا، واشتملت على جل القواعد والضوابط الفقهية وعلى طرف من القواعد الأصولية واللغوية وعلى طرف من المسائل الفرعية، بحيث إذا أقبل عليها الطالب وحفظها وهي في 47 بيتا فإنه يكون قد تصور هذا العلم تصورا عاما على الأقل. وقبل الشروع في الكلام على هذه المنظومة، على ما اعتدنا وألفنا، أن نأخذ ترجمة مختصرة متعلقة بالمصنف، وأن نأخذ شيئا مقتضبا يتعلق بالمصنف، لأن الكلام عن المصنف رحمه الله تعالى له جهتان. جهة أولى، أن هذا من حقه علينا، وهو الذي سارت عليه الأمة من ذكر تراجم أصحاب الكتب المشروحة والتعريف بهم، ومن جهة حقنا أننا نستفيد من طرقهم ومسالكهم في طلبهم للعلم واجتهادهم فيه. ولا يعرف هذا إلا بذكر التراجم، وقد اعتنت الأمة بهذا الباب اعتناء كبيرا. وأما ما يتعلق بجهة المصنف فسأذكره عند الكلام عليه. أما الشيخ رحمه الله تعالى فإن ترجمته ضافية وطويلة، سأقتضب منها بعضها، لأنه طبع مؤخرا مجموع مؤلفات الشيخ كلها في 26 مجلدا، قام عليه أبناؤه وأحفاده وفقهم الله. ومن فضل الله تبارك وتعالى، ولعل هذا من الموافقات، ليست موافقات الشاطبي، من الموافقات التي تتفق في قضاء الله وقدره، أنني تسلمت هذا الكتاب ليلة البارحة، فالحمد لله. ويحصل بهذا الاستفادة في معرفة أقوال الشيخ ومعرفة ترجيحاته. وأيضا العلماء اعتنوا كثيرا بكتب الشيخ، فقد وضع الله تبارك وتعالى لها القبول في أقطار الأرض وأرجائها، وكثر المتكلمون فيه وفي مصنفاته من جهة ترجمته رحمة الله عليه ومغفرته. أما مولد الشيخ رحمه الله من جهة المكان فإنه ولد في بلدة عنيزة في القصيم، وهي بلدة واقعة في نجد في المملكة العربية السعودية، معروفة المكان الآن. وأما من جهة الزمان فقد كان مولده في 12 من شهر الله المحرم سنة 700,000 من الهجرة. هذا ما ذكره المترجمون له في هذا المجموع، وذكروا أن المصادر لم تختلف في تحديد السن أو السنة التي ولد فيها الشيخ رحمه الله. توفي والده وهو صغير، وكفلته زوجة والده حتى شب. انتقل إلى بيت أخيه الأكبر حمد، فقام أخوه هذا حمد على رعايته، ونشأ رحمه الله نشأة حسنة. كان ذكيا راغبا في العلم منذ حداثة سنه، حفظ القرآن وهو في 11 من عمره، بل لم يتجاوزها وأتقنه. وكان والده الشيخ ناصر من الصالحين المعروفين بالصلاح في نجد ومن طلبة العلم. وتوفي والده وهو في 7 من عمره، يعني في سن التمييز. كان رحمه الله تعالى عابدا صالحا، هذا ما يتعلق بوالده، والكلام عليه يطول. وأما أمه فإنها فاطمة العثيمين، مرجعها إلى قبيلة تميم، والشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هذا ما يعني ما يتعلق بوالده وبوالدته. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يطول الكلام عليه، ونحن لا نريد أن نأخذ كل ما يتعلق بترجمته، وإنما الجوانب العلمية أو السيرة العلمية التي عاش فيها. وقد ذكرنا من أهم جوانبها أنه حفظ القرآن وأتقنه في سن مبكرة، وتنقل بين يدي الشيوخ لطلب العلم، وبرع فيه ونبغ، حتى ذكروا في ترجمته أنه نظم هذه المنظومة وهو في 23 من عمره. شيوخه رحمه الله كثر، تلقى عليهم العلم، وكذلك الشيخ رحمة الله عليه كانت له رحلات أيضا في طلب العلم. فبعد أن تعلم العلم في عنيزة وأخذ العلم فيها، كاتب العلماء، إلا أنه لم يتمكن من الرحلة في الطلب. شيوخه كثير، من شيوخه الشيخ العابد المقرئ المجود عبد الله بن عايض رحمه الله، المتوفى سنة 22 و300. ومن شيوخه أيضا الشيخ العلامة المحدث إبراهيم بن حمد بن جاسر، المتوفى سنة 38 و300 و1000. ومن شيوخه أيضا علي بن محمد السناني، الشيخ العلامة علي بن محمد السناني، المتوفى سنة 39 و300. وكذلك الشيخ المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى، المتوفى سنة 43 و300. وكذلك الشيخ المحدث الشيخ العلامة المحدث الحافظ علي بن ناصر
بن وادي، وهذا أيضا تتلمذ عليه شيخنا الشيخ ابن عقيل، وقد كان يذكر لنا في ترجمته شيئا كثيرا، فإنه تتلمذ عليه أيضا وأجازه، وهو من تلاميذ الشيخ نذير حسين الدهلوي، وبه على شيخنا في الإسناد ابن عقيل، بسبب أنه أجيز من الشيخ علي بن ناصر أبي وادي أو بن وادي، والشيخ بن وادي هذا أجازه الشيخ نذير حسين على شيخنا في الإجازة في إجازة الرواية، أعني الشيخ ابن عقيل رحمه الله. من مشايخ الشيخ ابن سعدي أيضا الشيخ صالح بن عثمان القاضي، وسأسردهم سردا، توفي سنة 51 و300، والشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع، توفي سنة 85 و300 ألف، والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، إلى غيرهم من المشايخ. ذكر المترجمون للشيخ أنه لم يعتني بالإجازات العلمية كشأن كثير من العلماء، إلا أنه أيضا تحصل له إجازات من بعض المشايخ وأجاز بعض العلماء، فمن من أجازه شيخه قاضي عنيزة الشيخ العلامة صالح بن عثمان بن حمد القاضي، والشيخ علي بن ناصر بن أبو وادي أو بن وادي، وذكروا ما أجيز فيه الشيخ رحمه الله وما حصل له من السماع لأطراف الكتب، وهكذا كان العلماء رحمهم الله يحرصون على العلم وعلى طلبه وعلى التنويع فيه. والشيخ رحمه الله أجاز بعض المشايخ ولم أيضا يستجز منه حتى خواص طلابه، لأنهم أيضا لم تكن لهم العناية، فممن أجازهم الشيخ فأجاز الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن محمد بن آدو الشنقيطي المدني، المتوفى سنة 24 و400 ألف، وأجاز الشيخ طه بن عبد الواسع البركاتي، المتوفى سنة 25 و400 ألف، وأجاز الشيخ محمد زهير بن مصطفى بن أحمد الشاويش الدمشقي، واستجاز منه وقد توفي أيضا تقريبا في العام الماضي. على كل حال، الشيخ رحمه الله تعالى كان كثير التصنيف، كثير الإقبال على العلم، ومجموعه هذا الذي طبع في 26 مجلدا فيه تنويع، فكانت له عناية بالقواعد الفقهية وأصول الفقه، كما سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل، لأن الكتاب الذي سندرسه وسنقرأه متعلق بالقواعد الفقهية، ومن هنا نشرع في الكلام على هذا الكتاب أو على هذا النظم. الشيخ كما ذكرت لكم كان مشاركا في علوم شتى رحمة الله عليه ومغفرته، ومن هذه العلوم علم أصول الفقه والقواعد الفقهية كما سيأتي معنا، لأن الفقه يتجاذبه نوعان من العلم، علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية، والشيخ رحمه الله تعالى برع في هذا وفي هذا. الشيخ رحمه الله له جملة من الرسائل المتعلقة بالقواعد الفقهية، أجلها كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ومن كتبه المتعلقة بالقواعد الفقهية وهي من أشهرها هذه المنظومة التي سنأخذها إن شاء الله تعالى وسنشرع فيها. ومن كتبه أيضا في القواعد الفقهية أنه له رسالة مختصرة في القواعد الفقهية، وإلى الآن لم أستطع، لأنني لم أرى في المجلد الذي فيه القواعد الفقهية ذكرا لهذه الرسالة، لكن طبعها الشيخ الفاضل الدكتور سليمان أبا الخيل رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذكر مصادرها، وليس هذا نفيا، لأنني لم أقف على الكتب التي ذكرها أو ذكرت في هذا المجموع كلها. ومن عنايته بهذا العلم أنه قام بتجريد كتاب القواعد الفقهية كتاب القواعد للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وسمى هذا التجريد بتحفة أهل الطلب من قواعد الحافظ ابن رجب، وهو كتاب مطبوع متداول وعليه شروح من أجلها وأحسنها كما سمعت ذلك من شيخنا العلامة ابن غديان رحمه الله، شرح الدكتور عبد الكريم اللاحم صاحب الفرائض. على كل حال، هذا مما يبين لنا عناية الشيخ رحمه الله تعالى بهذا العلم. وبالنسبة لهذه المنظومة، هي أيضا واحدة من هذه من هذا الجهد والاجتهاد الذي قام به الشيخ رحمه الله تعالى في هذا العلم وفي إحيائه. وقد عرف رحمه الله تعالى بهذه المنظومة هو نفسه وبشرحها، لأن مما يعين على فهم الكتب معرفة مقاصد المؤلفين، كما ذكرنا ذلك أظن في مناسبات مختلفة. يقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله، يقول: إن مما يعين على فهم الكتب معرفة مقاصد مؤلفيها، فإذا عرفت مقصد المؤلف فإنك تستفيد من الكتاب. ومن هنا تأتي ضرورة الكلام على المصنف، لأن قلنا سنتحدث عن المصنف وسنتحدث عن المصنف. فأما المصنف فقد أخذنا ما يتعلق به، وأما المصنف فهو عبارة عن منظومة في القواعد الفقهية اشتملت على 47 بيتا، وتقسم قسمين: العشرة الأبيات الأولى متضمنة لمقدمة قدم بها مصنفها رحمه الله تعالى لهذه المنظومة وما بقي منها فإنه مشتمل على هذه المنظومة، كما أنه أيضا رحمه الله تعالى ختمها ببيتين، وهذا مما يدلك على قلة هذه المنظومة لضرورة الاعتناء بها وقد بين لنا الشيخ رحمه الله تعالى بين لنا مقصوده من هذه المنظومة، فقال بعد الحمد والثناء في شرحه، لأن الشيخ شرحها، قال رحمه الله تعالى بعد الحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله: أما بعد، فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف بعض معانيها وأمثلتها، تنبه اللبيب الفطن على ما وراء ذلك، فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها. وهذا يبين لنا منهج الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. ومن تتبع الشيخ في كتبه التي كتبها فإنه يجد أن الشيخ سار على سمة في كتبه، هذه السمة هو أنه يعتني بالمعاني العامة ويقصد إليها دون النظر إلى معرفة الألفاظ والكلام على غريبها وقد نص على هذا هو رحمه الله تعالى في أول كتابه التفسير، لأنه يقصد إلى هذه المقاصد فيبينها. وهكذا من نظر في شرحه الكتاب، في شرحه القول السديد الذي هو شرح على كتاب التوحيد، وأيضا بيان مقاصد الواسطية، فإنه يجد ذلك جليا واضحا. فإذا عرفت منهج المصنف وما قصد إليه فإنك تتعرف على الكتاب بكل سهولة. هذا الـ نحن سنأخذ النظم ولن نأخذ الشرح، ولن نأخذ الشرح لأنه موجود يستطيع طالب العلم أن يقف عليه. بقي الكلام على هذه المنظومة أو ما يتعلق بهذه المنظومة، ذكرنا أنها في 47 بيتا كما هو معلوم في هذه المنظومة، وهي مطبوعة عدة طبعات، وعشرة أبيات منها متعلقة بالمقدمة، وبيتان متعلقة بالخاتمة. فتحصل من هذا أن مضمون الأبيات التي فيها القواعد 35 بيت، 35 بيت. وهذه المنظومة كغيرها من منظومات أهل العلم الذين نظموا في العلم في الغالب أنها من بحر الرجز، وبحر الرجز نوع من أنواع بحور الشعر الذي هو العروض، والذي اصطنعه واخترعه من كلام العرب ولغاتهم وتصرفاتهم في الألفاظ الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب معجم العين. وهذا البحر من أسهل البحور وأيسرها، وميزانه أو تفعيلاته مستفعل 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 مستفعل. وكثير من المنظومات العلمية سائرة عليها، مع وجود أيضا منظومات أخرى لم تسر على هذا، لم تسر على هذا البحر، كلامية ابن مالك رحمه الله في الصرف فإنها من البسيط، والشبراوية للشبراوي فإنها من الطويل، وهكذا. المهم هو أن أكثر الذين نظموا في العلم نظموا على بحر الرجز، وهذا ما ذكرته لكم هو تفعيلاته. لكن هذه التفعيلات، ومن هنا سأنطلق للكلام على هذه المنظومة، وأرجو أن تتنبهوا معي لأننا لا نريد أن يفوتنا شيء من مسالك العلم. فإن طلب العلم جليل، وعلم العلم أجل، وطلب الفقه جليل، وفقه الفقه أجل. فعلى كل حال هذه تفعيلاته، وقد تعرض لهذه المنظومة بعض طلبة العلم، وطبعها مع شرحها، وعدل فيها وتصرف حتى غير طرفا كبيرا من ألفاظها، بحجة أن فيها سحبا أو أن فيها يعني بعض المخالفات لعروض الشعر. وهذا الكتاب، هذا الشرح مع تحقيق صاحبه مطبوع في دار ابن حزم، فإنه لم يبقي تقريبا إلا على المقدمة، وما عدا ذلك فإنه قد تصرف فيه. فمثلا عندما جاء إلى ذكر المصالح، السعدي رحمه الله تعالى يقول: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قال هذا المعدل: فإن تزاحمت مصالح كثر أعلاها فلتقدمن لا تذر. والله بيت الشيخ عبد الرحمن أسهل وأيسر، وإلى غيره مما عدله. وهنا أحب أن أنبه على أمر مهم في معاملة كتب أهل العلم، فإن لها حرمة، وينبغي التأدب معها، ومعرفة مقاصد مصنفيها رحمهم الله. ولقد سار علماء المالكية في الشمال الأفريقي وما حوله على طريقة سموها بالإحمرار، يعمدون إلى ما يريدون زيادته أو تعديله إلى حاشية الكتاب أو طرته، ويعدلون فيه باللون الأحمر ليميزوا ما كتبوه هم عما كتبه أصل صاحب النظم. هذا أمر، وأبعد من هذا وهو وأبعد من هذا وهو من أعلى ما وقفت عليه، لأن كتب المصنفين كثيرة، أن الحافظ العلامة ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، لما شرح الطحاوية الطحاوي رحمه الله في هذا المتن يكرر الكلام ويعيد ويبدي فيه. الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر مسائل القدر قال بعد أن شرح فقرة منها، ابن أبي العز قال بعد أن شرح فقرة منها قال وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله يعني الطحاوي، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فأتيت به على ترتيبه، يعني على وضعه وكما وضعه رحمه الله تعالى. ومن عجائب ما قذفت به المكتبات أن أحدهم من مصر شرح كتاب شرح السنة للبربهاري، وهو مطبوع في كتاب مطبوع في طبعة الضياء، وما ما أدري ما اسمها الكتاب، بعيد عني. وقام بإعادة ترتيب الكتاب وتهذيبه وصنعه على ما يراه هو، وصار الكتاب ليس للبربهاري. ومن ذلك أيضا أن أحد إخواننا من اليمن قام بشرح على الآجر الرومية وغير في ترتيبها وأبوابها وحذف طرفا منها، أخرج الكتاب عن مقصده. شاهد أننا نقول على طالب العلم إذا أراد أن يقوم بشرح كتاب أو بطبع كتاب أن يبقي الكتاب على ما هو عليه، وأن يقوم بالتعديل كما يريد، وإلا فإننا لا نبقي على كتاب من كتب العلماء. ولهذا تجدون أن الأئمة المتقدمين الكبار مثل الشوكاني مثلا في شرحه على المنتقى، مثل الصنعاني في شرحه على سبل السلام، وهكذا شروح مشايخنا ممن حضرناهم يأتون على بلوغ المرام مثلا أو على المنتقى فيقول وهذا الكتاب أنسب، وهذا الحديث أنسب بالباب الذي قبله، ولو أنه قدم هذا الحديث على هذا الحديث لكان أولى، لكنه لا يقدمه ولا يتصرف فيه. اقرأوا كتاب النيل، كتاب سبل السلام، حتى الحافظ في الفتح له بعض، وغير الحافظ في الفتح له شيء من هذا على البخاري وعلى غيره، ومع هذا لم يتطرقوا إلى تعديل أو تغيير أو ترتيب ما فعله المصنف رحمه الله. أمر أخير فيما يتعلق بهذا هو ما إذا حصل سحب أو صارت هناك علة تقتضي أن هذا الباب أو أن هذا البيت فيه نوع من الخطأ، فإنه إن كان مقصود الناظم لفظه، مثل مثلا عندما قرأنا على بعض شيوخنا الجزرية كان بعضهم يعدل على مقتضى القواعد العروضية، فيقول الصواب أن يكون هكذا حتى لا يحصل في البيت زحف، ومنهم من يقول لا، يبقى البيت على زحفه لأن المصنف هكذا ضبطها وأراد التحقيق، يعني في مسألة التجويد. يعني مثلا في أحد أبيات، الآن تحضرني في أحد أبيات الجزرية، الناظم رحمه الله تعالى كان يتكلم على تحقيق الهمزة، قال وهمز الحمد أعوذ إهدينا الله ثم لام لله لنا. بعضهم ضبطها بالهمز لأن هذا هو مقصود المؤلف، وهمز الحمد، ومنهم من قال لا، بل لابد همزة قطع يعني، ومنهم من قال همزة وصل، وهذا قرأنا على بعض الشيوخ كذا وبعض الشيوخ هكذا. طالب العلم يأخذ ما يعطيه شيخه ثم بعد ذلك هو عليه بالتحقيق. فبعضهم قال وهمز الحمد بهمزة وصل، وهمز الحمد أعوذ إهدنا، مراعاة لوزن البيت. هذا البيت نفس هذا النظم نظم بحر الرجز، لأن هذا الناظم عدل في الكتاب تماما، عدل في النظم تماما، وهذه فرصة أهتبلها لأني لم أرى من نبه على هذا ممن طبع كتاب شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، لم أرى من نبه على هذا في هذا المقام. هذا البحر كما هو معلوم عند العروضيين له علل قد يزحف فيها، لكنهم لا يجوزون هذا في أول النظم، يعني ينبغي أن يكون مستفعل، هذا أول الباب، يعني مفتوح ساكن مفتوح ساكن مفتوحان ساكنان، ثم بعد ذلك يجوزون أن يأتي شيء من السحب أو الخبن أو ما أشبه ذلك بسبب هذه العلل، مثل أنهم يجوزون متفعل ومستعل ومتعل في ضمن البيت، في ضمن هذا البحر بخصوصه بحر الرجز. فالتعديل الذي قام به نحن لن نلتفت إليه. ولما قرأت هذه المنظومة على شرح وشرحها على شيخنا العلامة بن عقيل تلميذ المصنف رحمه الله، لم يعدل لي في النظم إلا موضعا واحدا، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى لما شرع في القواعد قال النية كذا، النظم كذا المطبوع، النية شرط لسائر العمل، فقال شيخنا ابن عقيل رحمة الله عليه قال نيتنا شرط لسائر العمل. فهذا الموضع الوحيد الذي قام بتعديله، وشيخنا رحمة الله عليه كان شاعرا، شيخ ابن عقيل شاعرا ناظما عارفا ببحور الشعر. على كل حال هذا ما يتعلق بهذه المنظومة. بقيت كلمة أخيرة متعلقة بها، هي أن هذه المنظومة ليست هي المنظومة الوحيدة في القواعد الفقهية، بل في جميع المذاهب نظمت القواعد الفقهية بين نظم مطول ومختصر، وهناك منظومات قديمة وإن كانت لم تشتهر إلا مؤخرا، وفيها تداخل في العلوم في أصول الفقه وقواعده وبعض مسائل الفرعية، كنظم العلامة أبي بكر بن عاصم المالكي رحمه الله تلميذ الشاطبي، وكذلك نظم الوادي آشي، فإنهما نظما كما يقال نظما الموافقات أو مقاصد الموافقات للشاطبي، فقد أثر فيهما الشيخ رحمه الله تعالى، كما أثر فيه أيضا هو شيوخه كابن مرزوق، فإنه من تلاميذ ابن مرزوق المالكي شارح مختصر خليل. المنظومات على كل حال كما قلت لكم في هذا الفن كثيرة من القديم، والعلماء رحمهم الله تعالى ينظمون هذه القواعد ويكتبون فيها نظما ونثرا، منهم من يسميها بالقواعد الفقهية، منهم من يسميها بالأشباه والنظائر، منهم من يسميها بالضوابط إلى غير ذلك، كل هذا ليس فيه مشاحة. ما أدري الإخوان بالنسبة لي الوقت، كان عزمي على أن نأخذ على الأقل طرفا من المقدمة في هذا المجلس، ولو على الأقل الكلام على الحمد والثناء وما أشبهه، فإن كان بقي وقت، وإلا فإن هذا الذي ذكرته في هذه الليلة أعتبره مهما بالنسبة لنا جميعا، نحن طلاب علم، وينبغي علينا أن نعرف كيف نتعامل مع كتب أهل العلم، كيف ندرس كتب أهل العلم، كيف نستفيد من كتب أهل العلم، فإن هذا من مهمات العلم. وهذه المنظومة بالنسبة للطريقة التي سنقوم بشرحها، أننا نشرح البيت بمعنى من جهة أننا نفكك عباراته، ثم بعد ذلك نذكر القاعدة، فإن كان هناك نص للشيخ في التعبير لهذه القاعدة سواء كان في الشرح أو في المواضع الأخرى من كتبه ذكرناها، وإلا ذكرنا ما ذكره أهل العلم في بيان هذه القاعدة. وبعد ذلك بالنسبة أيضا، قد تسأل الآن، يعني نسيت أن أنبه على هذا، قد تسأل وأنت تسمع بأننا لم نعرف القاعدة، لم نذكر الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، لم نذكر الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، لم نذكر أهمية دراسة القواعد الفقهية وثمرتها وما أشبه ذلك. هذا كله اخترت ألا يكون في المقدمة وأن يكون في أصل الشرح، في أصل النظم، لأن الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى شيء من هذا. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، هذا فيه بيان أهمية هذا الفن وهذا العلم، كذلك ما تكلم به رحمه الله تعالى من هذه القواعد. على كل حال لم أستمع منكم ما تبقى من الوقت، أنه إن كان الوقت قصيرا جدا فليس ثمة داع أن نشرع في نعم، لأنه قد حضر عندكم وقت الصلاة، جاءت الرسالة، نقف على هذا إن شاء الله، ويكون الشروع في النظم وفي الكتاب إن شاء الله من ابتداء الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول من اليمن، استغفر الله العظيم، يقول هل يجزئ، فعل فرحتي برؤية اليمن جعلتني أقرأ المكان، وإلا فإني لا كما قلت مرارا لا أحب هذا. هل يجزئ إذا البنت قامت بالإطعام بدلا عن أبيها لأنه يحلف ويحنث ويرفض الإطعام؟ لا بأس بهذا، وسيأتي معنا إن شاء الله تقرير هذا وبيانه في المنظومة هذه عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن يعدي أو من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا. يأتي إن شاء الله الكلام عليها، لكن الجواب هو أن هذا جائز إن شاء الله تعالى، لأن هذا مما تصح فيه النيابة في الفعل. نعم. يقول بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، هل يطلق الحكم بالكفر على المعين إذا سمعته يسب الله سبحانه، أو يتوقف على أن هذا القول هو قول كفري يخرجه من الإسلام ثم يرجع للقاضي الشرعي والمفتي للحكم على هذا الشخص، حيث إنه يمكن أن يوجد موانع لتكفيره بعينه إذا كان مكرها أو غير ذلك؟ إن كان السؤال عن المسألة هذه بعينها فإنه لا يلزم ولا يشترط إقامة الحجة في هذه المسألة بعينها، أعني مسألة سب الله تعالى، وهذا إجماع منعقد من أهل العلم، حكاه إسحاق بن راهوي وغيره من أهل العلم، وتجد تقرير ذلك في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. فمن سب الله تعالى نعوذ بالله من ذلك فإنه يكفر ويخرج عن الإسلام، ومن الذي لا يعقل أو لا يعلم أن السب أذن ما يترك كل أنواع السب وكل من يسب ومن شياطين الإنس والجن، ويعمد إلى سب أرحم الراحمين الذي خلقه وأسبغ عليه النعم؟ لا شك في كفر هذا وفي ترتب أحكام الكفر عليه كلها في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ولا يشترط أن يرجع فيه إلى القاضي ولا إلى المفتي للحكم فيه، ولكن القول بكفره لا يستلزم القول بإقامة الحد عليه. انتبهوا لهذه، ومن جهة من سمعه، لأن هذا الأمر مختص بولاة الأمور وهم يتحملون عبئه عند الله عز وجل. يقول بارك الله فيكم وفيكم، ما هي أهم الآيات التي يحفظها طالب العلم للاستدلال بها عند تقرير المسائل؟ هذه المسألة تكلم عنها الأصوليون في كتب أصول الفقه في باب شروط المجتهد، في باب شروط المجتهد، فإنهم قالوا أن يبدأ أولا بحفظ القرآن، فإن لم يتمكن من حفظ القرآن فإنه يحفظ آيات الأحكام، يعني الآيات التي تكلمت على الأحكام، ويعرف تفسيرها وما تضمنته من الأحكام. وقد ذكر الغزالي هذا، وذكر أن آيات الأحكام تبلغ 500 آية، وذكرها بعض المصنفين في هذا، وهي الآيات التي خصت بالتصنيف في آيات الأحكام. صنف فيها الشوكاني كتابا وغيره من الغنوجي وغيره من أهل العلم صنفوا فيها كتبا متعلقة بهذه الآيات. فإذا عرف الطالب العلم الآيات المتضمنة لهذه الأحكام، هذا إذا كان يسأل السائل عن آيات الأحكام. أما إذا كان يسأل عن جهة الاستدلال في جميع أبواب العلم، فإن القرآن يعني العلم كله فيه، هذا ينبغي له أن يجتهد في حفظ القرآن حتى يستطيع أن يستدل. وهذه المسألة قضية الاستدلال تحتاج إلى مران. يعني أنا نصيحتي لطلبة العلم أن يحرصوا على الحفظ، وأن لا يحرصوا على الكتابة والتقييد على الورق إلا في سبيل المذاكرة، بمعنى أنه يحفظ ويحاضر ويتكلم ويستدل بالآيات وبالأحاديث. فمثلا أنا أضرب مثالا، إذا قام بتحضير محاضرة أو خطبة فإنه لا شك سيسرد فيها، إذا تكلم عن موضوع بر الوالدين مثلا سيذكر فيها الآيات الواردة في بر الوالدين وما يتعلق بذلك ويستحضرها. فإذا خطب نظر في نفسه، لا بأس إذا نسي آية أو آيتين، كلنا يقع له هذا. أنت قد تحاضر محاضرة استجمعت فيها أن تذكر 20 آية، 15 آية، لكنك ما ذكرت إلا 10، لكن هذا يأتي بعد إن شاء الله تعالى بعد وقت من المران. وكذلك في باب الأحاديث مهم أن يعود الإنسان نفسه أو طالب العلم نفسه على أن يتكلم بدون الرجوع إلى هذه الورقة في حال محاضرة الناس أو خطبتهم. وقد بلغ ببعض الناس الأمر إلى أن صاروا يرتقون على المنابر ومعهم الأجهزة المطورة هذه من آيبود وآيباد وما آيفون وجالكسي إلى آخره. يقول عليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. هذه الأيام نرى هذه الأيام دفاعا مستميتا عن الشيخ صالح البكري من بعض إخواننا، ويدعون أنه لا يوجد جرح مفسر، فالمرجو أن تبين لنا حال الرجل وكذلك كيفية المعاملة مع هؤلاء الإخوة المدافعين. قد كنت سئلت على هذه الغرفة وعلى غيرها عن هذا الأمر، كما أيضا بين كثير من إخواننا من طلبة العلم والمشايخ حال هذا الرجل والتحذير منه، وأنه رجل مذبذب كذوب اللعوب وحدادي المشرب. والإخوان هؤلاء هم أحد رجلين، إما أن يكونوا ممن جعلهم الله من أهل العلم الذين يرجع إليهم في العلم فيناقشون العلم ويتكلمون في العلم ويبينون حال هذا الرجل إما جرحا أو تعديلا، وإما أن يكونوا من عوام الناس وهوامهم وطغامهم، فإنهم ينبغي لهم أن يعرفوا قدر أنفسهم وأن يرجعوا إلى أهل العلم. ومشايخ اليمن كلهم على التحذير من هذا الرجل وأمثاله، فمن لم يستمع إلى كلام هؤلاء العلماء فأنا نصيحتي لكم ألا تشغلوا أنفسكم به. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.